الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في بحث الماء المطلق والمضاف انتهينا إلى بيان بناء على الكنائية يمكن به توجيه ذاك الوجدان الذي كان يشعر به بعض الأعلام من أن استعمال الماء مع الإضافة ليس فيه عناية المجاز، لكن لا على أساس ما ذكره من أن الماء بلا قيد الإضافة موضوع للماء المطلق، مع قيد الإضافة مع قيد المضاف إليه موضوع للمقيد، فإن هذا قلنا أنه غير فني، وإنما أن يكون بابه باب الكناية، بحيث من كلمة ماء الرمان، ماء الثلج، ماء الثلج واضح، ماء الرمان، ماء الذهب، نستفيد تصورا الماء مستعمل في معناه في الماء، والإضافة أيضا مستعملة في النشوء. غاية الأمر حيث يعلم أن الذهب مثلا ليس له ماء، أن الرمان ليس له ماء بالمعنى الحقيقي، فيفهم أن المقصود المايع الخاص، وإنما استعمل فيه لم يستعمل فيه واقعا، وإنما استعمل فيه معناه لانتقال الذهن إلى هذا المعنى من جهة المشابهة بينهما، نظير ما يقال في زيد كثير الرماد، كثير مستعمل في كثير، رماد مستعمل في الرماد، لكن حيث يعلم أن زيد لا يكون له رماد اليوم، فيفهم منه أن المقصود المعنى الآخر وهو الجود. هنا أيضا يمكن أن يكون بابه هذا الباب، وبهذا تكون العناية أخف من عناية المجاز، يعني عناية الكناية ليس عناية في مقام الاستعمال، يعني في المعنى المستعمل فيه اللفظ، المعنى المستعمل فيه اللفظ هو المعنى الحقيقي، لكن من هذا المعنى الحقيقي حيث يعلم بعدم تحققه ينتقل إلى المعنى الآخر الذي هو مناسب مع هذا المعنى. لعل هذا تفسير، طبعا هذه المسائل اللغوية ليست برهانية، الاستظهارات ليست برهانية، فدر وما در ندارد مرحوم الشيخ الشيخ الحلي رحمة الله عليه كان يقول بدر وما در ندارد، أمور وجدانية، فإذا إنسان بالوجدان يشعر أن استعمال الماء مع الإضافة ليس فيه عناية، ماء الرمان، ماء الذهب، ماء الوجه، كماء الثلج، إنما يختلف عن ماء الثلج أن هناك الثلج يمكن أن يكون له ماء فلا داعي للكناية معناه الحقيقي، لكن ماء الرمان من حيث يعلم خارجا أو ماء الذهب أن الذهب ليس له ماء، إذن ننتقل منه إلى من ذلك المعنى الحقيقي إلى هذا المعنى.
نبود لازمش بشه كمون كده
الكناية. نعم، لابد من ملازمة.
لازمش لازم آب نيس، إن آب تلاي آب شده لازم.
يعني مشابه له، ليش له مشابهة
لازم بشه، يعني مطلق
مشابهة إيه؟ يكفي مطلق المشابهة بل الجود فبهذا نفسر هذه الحالة التي يشعر به الإنسان أن استعمال الماء مع الإضافة ليس فيه عناية، بخلاف ما إذا استعمله بلا إضافة، يعني بلا مضاف إليه في المضاف مع القرينة، إذا قال جئني بالماء وأشار إلى ماء الذهب، العرف يقول هذا استعمال فيه معناه، يوجد قرينة، قرينة حالية مع القرينة استعمله في هذا المعنى، قال له جئني بالماء وأشار إلى ماء الذهب، يقال له ليس هذا ماء، كيف تقول ماء، لكن لو قال جئني بماء الذهب لا يقال هذا ليس ماء الذهب، يقال هذا ماء الذهب، لا يرى فيه عناية الموجودة فيما إذا استعمل الماء بلا قيد الإضافة بلا المضاف إليه في الماء المضاف مع قرينة ولو مع وجود قرينة على إرادته لهذا المعنى. إذا هذا الوجدان الفرق بين ماء الذهب وجئني بالماء ويشير إلى الذهب بقرينة أخرى، هذا الوجدان إذا قبلناه حينئذ أحد التفسيرات على الأقل لهذا الوجدان هو أن يقال هذا بابه باب الكناية وليس بابه باب الاستعمال المجازي، فيكون مثلا نحو تفسير لهذا الوجدان، وبالتالي لأن يكون الماء المستعمل مع المضاف إليه استعمالا حقيقيا. هذا ما يتعلق
وجدان بصورة وضع مسازة كمركبات
المدن. خذ ذاك حينئذ قلنا خلاف المباني في بابل وأن المركبات ليست لها أوضاع خاصة كما قلنا. ثم هذا لا يختص بالماء، أي لفظ آخر، تراب المعدن، تراب الذهب أيضا هكذا، حينما نقول تراب الذهب تارة يقول جئني بالتراب ويشير إلى هذا في عناية واضح، أخرى يقول جئني بتراب الذهب، هذا أيضا هكذا. فالمركبات ليست لها أوضاع خاصة، إذا أريد أن كل المركبات لها أوضاع خاصة هذا خلاف المبنى في الأصول، من أن المركب ليس له وضع بعد إضافة إلى وضع مفردات، هذا بابه باب تعدد الدال والمدلول، جمع بين الدوال والمدلول المتعددة. خصوص هذه الكلمة فيها وضع خاص، هذا أيضا خلاف وجدان وفيه لغوية أشير إليها في البحث السابق. هذا فيما يرجع إلى مشكلة الماء المضافة، إن هذه أصبحت مشكلة كما قلنا، فإنه بعد اعترافهم جميعا بأن الماء بلا قيد الإضافة بلا مضاف إليه استعماله في الماء المضاف مجاز، اختلفوا في أنه مع المضاف إليه هل يكون من الاستعمال المجازي أو يكون من الاستعمال الحقيقي، وهذا بحث تحليلي كما قلنا لا يؤثر في مسألتنا، لأننا نريد أن نتمسك بإطلاقات الماء بلا إضافة بلا مضاف إليه في الأدلة، من قبيل مثلا أنزلنا من السماء ماء طهورا، وذاك لا إشكال عند الطرفين أنه على كل حال شموله لغير الماء المطلق يكون مجازيا لا حقيقي. الفصل الثاني، الماء المطلق إما لا مادة له أو له مادة، إما قليل لا يبلغ مقداره الكور أو كثير يبلغ مقداره الكور. عبارات المصنف قرأناها بالأمس ما قبل في الفصل الأول، قلنا أن ظاهر عبارة المصنف أن استعمال الماء حتى مع المضاف إليه من باب المجاز، كما أنه تعبيره بلا يصح الاستعمال فيه مسامحة، ماء المضاف وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كما الرمان وماء الورد فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا، وإذا مجاز فيصح الاستعمال لأن المجاز استعمال صحيح. على كل حال هذا حينئذ إذا قبلنا الكناية فليس بابه باب المجاز إلا إذا استعمل بلا قرينة، استعمل بلا مضاف إليه، مع المضاف إليه لا يكون من الاستعمال المجازي بل يكون من الاستعمال الحقيقي، وهذا الأمر نحو الكناية. وهذا ما يرجع الفصل الأول. الفصل الثاني، الماء المطلق إما لا مادة له أو له مادة، والأول إما قليل لا يبلغ مقداره الكور أو كثير يبلغ مقداره الكور. يقسم الماء إلى الماء الذي له مادة كالآبار والقنوات والأنهار، والمادة والماء الذي ليس له مادة، الماء المحقون أو الراكد. والثاني ينقسم إلى الماء الكثير، الماء الكور والماء القليل دون الكور، وما له مادة الماء الجاري والبئر والمطر، هذا أيضا سوف يبحث عنه فيما بعد. فيقدم الماء المحقون أو الماء الراكد حسب مصطلح العروة، ماء الراكد، ويقسمه إلى قسمين، والأول وهو ما لا مادة له، إما قليل لا يبلغ مقداره الكور أو كثير يبلغ مقداره الكور. هنا قلنا أنه لا بأس ببحث، وإن كان هذا البحث أيضا لعله أثره العملي ليس بالمهم، بحث عن أن أساساً الماء طبيعي، الماء ما هو الدليل على طهارته في نفسه ومطهريته من الخبث. في العروة يوجد أن الماء طاهر مطهر من الخبث والحلال، هذا طاهر ومطهر بأي دليل؟ إجمالاً لا إشكال، من المسلمات من الواضحات أن الماء طاهر ومطهر، بل أهم المطهرات وأحسن المطهرات إنما هو أول المطهرات هو الماء. لكن التماس دليلا على طهارة الماء بشكل كلي ومطهريته، وجود دليلا بهذا الشكل قد ينفع في موارد الشك، حيث يكون مرجعا فوقانيا يرجع إليه حين الشيء. مثلا أفرض لو شك في أن الماء المتغير بغير النجس أو بالمتنجس، مثلا الماء المتغير بالمتنجس إذا كان كرا لا بالنجس، تغير بالمتنجس، لو شككنا في أن هذا مثلا هل يوجب نجاسته أو لم يوجب نجاسته، لو كان هناك مرجع عام فوقاني يدل على طهارة ومطهرية كل ماء نرجع إليه حين الشك فنحكم بطهارته وبمطهريته. خوف سطر اصلا هذا دليل اجتهادي عام، فرق بين الادله الاجتهاديه والاصول العمليه. وهكذا امثال هذه الموارد قد يحصل هناك شك. او لو فرض انه شك في ان الماء يطهر كل نجس او بعض النجاسات، هذا العموم من ناحيه المطهريه لكل نجس النجس. لو احتملنا ان الماء يطهر مثلا الماء القليل يطهر النجاسة من غير الكلب مثلا، التنجس بالكلب والخنزير فرضو الذي يحتاج فيه التعفير ونحو ذلك لا يكفي مثلا، يكون هذا مرجعا فوقاني. لو وقع إجمال في أدلة، تعارض في أدلة التطهير من الولوغ، ولوغ الكلب، لو كان لدينا مرجع فوقاني إذن يقال بعد التعارض يرجع إلى العام الفوقاني الذي ظاهره كفاية مطهرية مرة واحدة يكون مطهرا بها، لا يحتاج إلى التعدد. أمثال هذه الثمرات لوجود مرجع فوقاني، يعني عام فوقاني أو مطلق، وجود عام أو مطلق يدل على طهارة كل ماء ومطهرية كل ماء، هذا فائدته. إذن فتوجد ثمرات من هذا القبيل، لا بأس على هذا الأساس أن نرى أنه ما هي عموماتنا، العمومات والمطلقات الأولية التي تقضي طهارة كل ماء ومطهرية كل ماء من الخبث، ما هو ما هي هذه العمومات. استدل الفقهاء بآيتين في المقام وببعض الروايات. الآية الأولى قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا في سورة الفرقان الآية 48، أنزلنا من السماء ماء طهورا. هنا يوجد موضوع وهو ماء، ويوجد حكم في هذه الآية وهو طهورا. أما الطهور الذي هو المحمول والحكم، هناك احتمالات وبحث عنده أن طهور فعول، بمعنى ما هو بمعنى فاعل طاهر، أو بمعنى مطهر، أو بمعنى آلة الطهارة. احتمالات عديدة، أن يكون طهور يعني طاهر. احتمال ثاني أن يكون طهور مبالغة في الطاهر، شديد الطهارة، شديد الاتصاف بالطهارة. احتمال ثالث أن يكون طهور بمعنى مطهر للشيء الآخر، أنه يطهر غيره باب التفعيل، يعني اسم الفاعل من باب التفعيل لا من باب فعله، باب ثلاثي. وقيل أيضا بمعنى آلة التطهير، ما به التطهير، الذي اسم الآلة اسم جامد كالمفتاح. وهنا أيضا هكذا الماء طهورون يعني به التطهير، آلة التطهير كالمفتاح الذي هو آلة الفتح، اسم للذات، اسم الآلة اسم الذات لا محالة. هذه معاني ذكرت، ولعل غير هذه المعاني أيضا تذكر هنا في كلمة طهور. يقال أن هذا طهور على كل هذه المعاني تدل على الطهارة الذاتية للماء، أن الماء طاهر، هو طاهر أو جزما، سواء كان طاهر بمعنى فاعل بلا مبالغة أو فاعل مع المبالغة شديد الطهارة أو مطهر. هذا أحد الإشكالات، صحيح. على كل حال فيدل على الإزالة ولو إزالة تكوينية، ذاك بحث سوف يأتي. مطهر اسم آلة كان أو اسم فاعل من باب التفعيل كان، يدل على الطهارة الذاتية، لأن ما يكون ما لا يكون بنفسه ولو بدلالة الاقتضاء، ما لا يكون بنفسه طاهرا كيف يكون آلة للطهارة أو كيف يكون مطهرا للغير، فيدل على الطهارة الذاتية ويدل على المطهرية. أما لو كان اسم آلة أو اسم فاعل من باب التفعيل أيضا يدل على المطهرية. لو كان بمعنى طاهر للمبالغة أيضا يقال أنه يدل حينئذ على المطهرية، باعتبار أن هذه شدة المبالغة في الطهارة أو بمعنى شدة الطهارة، هنا المناسب معه إنما هو كونه منبع الطهارة ومعدن الطهارة بهذا البيان، يعني منه أصل الطهارة ومعدن الطهارة، فيكون المبالغة بلحاظ كونه يطهر الأشياء الأخرى. فالمبالغة في اسم الفاعل أيضا يلازم مثلا في المقام المطهرية، فتدل هذه الآية على المطهرية أيضا. هذا من حيث المحمول، هكذا قربوا الاستدلال. من حيث الموضوع، موضوع الآية ماء، قالوا أن هذا ماء في موضوع الآية، وإن كان بقرينة أنزلنا من السماء ناظر الماء المطر النازل من السماء، لكن هنا يقال بأن الموضوع للآية للطهورية مطلق الماء يشمل تمام أقسام الماء. كيف يشمل تمام أقسام الماء؟ هناك عدة بيانات لهم. بيان أن الآية أنزلنا من السماء ماء طهورا ظاهر في أن تمام أقسام المياه وتمام المياه طبيعي الماء ما نزل من السماء، إما لأن المياه كلها حتى مياه البحار والآبار كلها نزلت من السماء، كما يستشهد على يستشهدون على ذلك ببعض الروايات وبعض كلمات العلم والعلم الحديث أيضا، وببعض أيضا أنزلنا من السماء فأسكناه في الأرض، تلك الآية بعض الروايات مثلا، فيقال أن المياه كلها نحن نعلم من الخارج نزلت من السماء، فإذا كان الماء النازل من السماء طهورا حينما نزل ومطهرا، وكل المياه أصلها في السماء من السماء نازلة، إذن كلها تكون طهورا، لا يوجد مصداق آخر غير ما نزل من السماء بحكم تلك الأدلة العلمية والتعبدية. أو يقال بأن الآية في مقام بيان من المراد من الإنزال ليس الإنزال الحسي، يعني إنزال المطر، أنزلنا هنا بمعنى خلقنا ماء لكم ماء طهورا، فيصير في قوة قول أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هناك أنزلنا عليكم لباسا يواري، الإنزال بمعنى التقدير وبمعنى الخلق، لا الإنزال بمعنى الهبوط المكاني. هذا أيضا
احتمال. معنى الشمل أنزل من السماء،
يعني بلي من عند الله قبل رزقكم في السماء، هناك في شيء معنى
في
فرق بين في ومن، كلاهما خبز، قبل رزقكم في السماء يعني التقدير، تقديره السماء كناية عن ما يرجع إلى مرجعه إلى مصدر
نحن من السماء،
مصدر التقدير على تاني يعبر عنه السماء، رزقكم في السماء وما توعدون، وأمثال هذه التعبيرات وارد. لو أريد من الإنزال، الإنزال المعنوي أقول التقدير والخلق،
من الابتدائيات يعني من الناشفيات من السماء
بلي. مثل رزقكم في السماء
فعلقة.
رزقكم في السماء وما توعدون مو الخلق الخلق التقدير هنا تقدير يكون في السماء لأن محل اللوح مثلا والقلم والتقدير كله في عالم السماء، السماء لا يراد السماء الحسي
عند زكريا ليش منجشر على
هذا أيضا لو قيل قبلنا هذا التفسير فيكون المعنى أنزلنا من السماء يعني قدرنا لكم، يعني الماء يكون مطلق الماء نظر إلى طبيعي الماء لا محالة. فكانوا يقول تمام المياه الموجودة عندكم مقدرة من قبل الله سبحانه وتعالى طهورا لكم، فيدل على طهورية كل المياه وطبيعي المياه. إما بهذا الشكل أو إذا لم نقبل هذين التفسيرين وقلنا أن الإنزال ظاهر في الإنزال الحسي مثلا إنزال الهبوط بالمطار مثلا من السماء، أيضا السماء الحسي للسماء المعنوي فيختص بماء المطر، حينئذ يقال أنه صحيح الآية منطوقا خاص بماء المطر، لكن العرف يلغي خصوصية الإنزال من السماء،
أي
حيثية النزول من السماء من الفوق إلى التحت أو من التحت إلى الفوق هذا لا يكون مؤثر في المطهرية، أي خصوصية عرفا، أي دخل لهذه الخصوصية عرفا في المطهرية والطهارة، فالعرف يلغي هذه الخصوصية ويتعد يجعل الموضوع طبيعي الماء، كأنه قال الماء طهورون غاية الأمر، من باب أنه كان حديث عن في ذلك المورد عما نزل من السماء ذكر النزول من السماء، من قبيل سائر الخصوصيات المأخوذة في مورد الروايات والخطابات، وهي العرف يلغيها. لو سأل عن الإمام مثلا ماء موضوع في كذا مكان في طريق مكة مثلا يسأل عن ماء وجده، خصوصية تلك الماء تلغى بحسب الفهم، لا خصوصية في الطهارة والمطهرين لكون الماء مثلا في طريق مكة أو في طريق خراسان أي دخل لهذه الخصوصية، كذلك يكون النزول من السماء ليس دخيلا، فيوجب إلغاء الخصوصية واستفادة أن الموضوع طبيعي الماء. هذا أيضا تقريب للتعميم من ناحية الموضوع. تقريب آخر أن ما ينسب إلى صاحب الجواهر لعله أنه فقهيا نحن لا نحتمل الفرق، إذا كان ماء المطر طهورا طاهرا ومطهرا حينئذ سائر المياه أيضا كذلك، احتمال أن يكون ماء البحر ماء العين ماء مثلا بئر ليس كذلك، هذا الاحتمال فقهيا غير وارد، أشبه بالتمسك بالإجماع المركب مثلا، إما الماء ليس طاهرا ومطهرا أو كله طاهر، إذا كان بعضه طاهر بعد تفصيل غير صحيح فقهيا، هذا هم بيان. وبهذا حاولوا أن يجعلوا هذه الآية مطلقا وعاما فوقانيا يرجع إليه كلما شك في طهارة ماء وعدم طهارته أو طهورية ماء مطهرية ماء وعدمه. اطلاق بعد خب ذاك بحث اذا كان بحثنا لكل ماء كل ماء مطهر، حيث يقال انه مطهر حيث قال طهور بمعنى ايش اذا قال مطهر وحذف المتعلق مطهر لاي شيء معناه لكل شيء، يكون مطهرا لكل قذر ولكل نجاسه. بلی
از بینه که اصلا این آیه در صدد این نیست که اصل عموم احوالی اینها درست بکنه برای آب، بخواد بگه ماهیت آب پاکی متحره پاکی و متحره، اما
یعنی لم یخذ فی قید زائد على ان يكون ما هذا اشكال في كل اطلاق بعد احل الله البيع هم يقول ماهية البيع حلال، اما اي بيع لا ادري.
این
جا در مثل این عمومات کتابی
نسبت به معاملات عبادات چطور در عدیل
استرال هست داری توسط
میکنید برای جایی که شک نسیز کردید؟ نه
نه؟
در عمومات عبادات که میگن بالمره و در غیر عبادات معاملات کمالا خدشی میکنن، اونجا چون که در عمومات کتابی ما احراز نکردیم در صدد بیانه همه ی قیود از دایه، ما اگر شک کردیم سوره در نماز واجب هست یا نیست میتونیم به عقیم و سرعت ترسل کنیم،
كونه في مقام البيان هذا هو الأصل والظاهر الأولي في الخطاب، لا يحتاج إلى فد عناية. بالعكس لو لم يكن لا ليس هكذا، ليس وليس الأصل في كل مطلق أنه في مقام البيان. غاية الأمر حينما يأتي قرينة على أن النظر إلى حيثية دون الحيثيات الأخرى، هناك حينئذ يقال لا يحرز الإطلاق من قبيل فكلوا مما أمسكنا عليه في الآية، ذيك الآية اللي يقال أنه ليس في مقام البيان من ناحية النجاسة والطهارة، لأن النظر فقط إلى حيثية التذكية وعدم التذكية. أما الأصل في كل خطابين أن يكون في مقام البيان، كون في مقام البيان لا أحتاج إلى قبة كما يقولون، قنبد بارقه هنه مخواد مقتضى أصلي. خو يقين داريد؟ لا بس إذا كان عندك يقين لا بس يقينك
هذه مصطلحات
شباب نعم نتمسك نعم نتمسك يتمسك بها الفقهاء. وما قيل من أن هذا في مقام التشريع ليس في هذا كلام سوري، لا هناك دفع بكل بلي هو هذا بلي اتفاقا اقيموا الصلاه في مقام بيان الخصوصيات، ولهذا بين الطهور ان كنتم جنبا فطهروا، وان كنت بين الوضوء طهور والوضوء والخصوصيات الاخرى. ليس هكذا، ليس، ولهذا يتمسك به الفقهاء في الفقه، وهذا الاشكال يجيبون عليه بأنه لا معنى لأن يقال ليس في الأصل في كل خطاب مطلق أنه في مقام البيان، إلا إذا كان قرينة يوجب الإجمال في الخطاب، وإلا لولا القرينة ظاهر الأولي لكل بيان. حينما يقول أحل الله البيع رتب الحلية بمعنى الصحة على طبيعي البيع يتمسك بالإطلاق. الماء طهور، لو قال كل الماء طهور بمعنى مطهر كل ماء طهور
إلى مشابه
مشابه مخصص مقتضى القاعدة هكذا، مقتضى القاعدة هكذا أنه الماء طهور طهور ومطهر
الماهيات من أي
سورية. إذن فهذه فبلحاظ لا بأس أصل، فحينما نشك في طهارة ماء طهارة ذاتية ومطهريته نتمسك بإطلاق طهور. يقول كل ماء أو الماء طهور طبيعي الماء بلا قيد طهور، هذا ماء طاهر ومطهر، فلو شككنا في أنه يطهر أو لا يطهر النجس الفلاني نقول إطلاق مطهر أو طهور حجته. إذن فهذا هذا بيان لإطلاق الآية من ناحية الموضوع والمحمول. هذا البيان السيد الشهيد حاول أن يناقش في كل خصوصياته في الموضوع والمحمول مناقشات مفصلة مذكورة، بس هنا أنا أختصرها أجمعها بحيث بالتالي يسقط الآية عن الدلالة على قاعدة الطهارة والمطهرية في المياه. ناقش فيما يتعلق بعقد الحامل في الآية، يعني محمول الآية طهور، قال بأن ظاهر طهور المبالغة في الطهارة والنقاء طبعا هنا يوجد كلام في أن الطهور هل يمكن أن يكون بمعنى المبالغة في الطاهر، مع أن الطهارة أمر اعتباري، بعضهم قال الأمور الاعتبارية لا يعقل فيها المبالغة، فلا بد أن يكون الطهور بمعنى مطهر، هكذا اختار بعض العلماء، لأن الطهارة أمر اعتباري، فمبالغة في الأمر الاعتباري لا معنى الأمر الاعتباري من الأمور المجردة غير التشكيكية، ليست أمور حقيقية حتى تقبل التشكيك بالشدة والضعف فيعقل فيه. إيه؟ مطهر، فهو يقول بمعنى مطهر لا بمعنى طاهر، لأن لا المبالغة في الطاهر، هو ماذا العلم يريد أن يجعل طهورا أي مطهرا اسم فاعل من باب التفعيل، اسم الآلة يستبعده باعتبار هذه الصيغة ما يستعمل فعول بمعنى مفعال بمعنى الآلة غير متعارف، مبالغة غير معقول في باب الأمور الاعتبارية، وطهور ليس بمعنى طاهر فيه عناية زائدة على أصل الطهارة، إذن فلا بد أن يكون بمعنى مطهر. هذا الكلام لا يقبله سيد الشيخ، ويقول يمكن المبالغة في باب الأمور الاعتبارية أيضا ممكن، ولو بأن يرجع هذا إلى اعتبار الطهارة الشديدة. الاعتبار ليس فيه شدة وضعف، لا يعقل الشدة والضعف في الاعتبار، لكن أن يكون شيء أن يعتبر الشيء الشديد، هذا خب يمكن. أن تارة يعتبر نقاء، النقاء الاعتباري الذي الدعائي الذي يعتبر النقاء ضعيف، بعبارة أخرى الطهارة التكوينية والمقابل للقدارة التكوينية المادية فيه شدة وضعف من دون شك، فيه مراتب لأنه أمر وجودي تكويني، فيه قدارة شديدة قدارة ضعيفة، طهارة ونقاء شديد طهارة ونقاء ضعيف. إذا كان الأمر التكويني هنا فيه شدة وضعف، حينئذ الأمر الاعتباري ليس إلا تنزيل منزلة هذه الأمور التكوينية، فتارة يعتبر وينزل شيء منزلة النقاء أو القدارة الضعيفة، وأخرى ينزل منزلة النقاء أو القدارة الشديدة. ولهذا وارد في الروايات في باب النجاسة أنه لم يخلق الله خلقا أنجس من الكل، هناك أنجس مراتب النجاسة، ففي القدارة التكوينية مراتب شديد وأشد في النجاسة نجس وأنجس، في الطهارة أيضا هكذا يوجد باعتبار مفهومان متقابلة في المصادق التكوينية للنجاسة وللقدارة والطهارة يوجد شديد وضعيف من دون شك شدة وضعف. حينئذ الشدة والضعف في الأمر الاعتباري يكون بهذا المعنى، بمعنى أنه ينزل الأمر الاعتباري يكون عبارة عن اعتبار تلك المرتبة الشديدة هنا أو اعتبار تلك المرتبة الضعيفة هنا، فيكون طهور مبالغة طاهر شديد الطهارة، أي هنا اعتبر المرتبة الشديدة من الطهارة. خذاك إشكال آخر، خذاك إشكال آخر. الآن الكلام في أنه في الأمور الاعتبارية يتعقل شدة وضعف، يتعقل لا بمعنى أن الاعتبار يشتد والاعتبار يضعف لكي يقال أن الاعتبار لا يعقل فيه شدة وضعف، بل بلحاظ المعتبر الشيء الذي اعتبر بهذا الوجود الاعتباري الفرضي الإنشائي التنزيلي. لا، الكلام في أن الأمر الاعتباري الاعتبار ليس له بعد نفس الاعتبار، إما يعتبر أو لا يعتبر، اعتبار شديد اعتبار ضعيف صحيح لا يتعقل، لكن بلحاظ المعتبر يعقل الشدة والضعف. يعني ما اعتبر هذا نازلا منزلته، لأن الاعتباريات غالبا ترجع إلى التنزيل خصوصا في باب الطهارة والادعاء والفرض، فرض أن هذا ذاك ادعاء وفرضا، قد ينزله منزلة الأمر الشديد قد ينزله منزلة الأمر الضعيف، فمن هذه الناحية لا إشكال. لكن يقول سيد الشهيد أن طاهر حتى لو حملناه على المبالغة في الطهارة، وهذا صفة في الماء، الماء كثير الطهارة والنقي، وهذا غير المطهرية، فغايته يدل على أنه هو كثير الطهارة كثير النقاء، أما مطهر لماذا يكون هذا بمعنى المطهر؟ من أين نستفيد؟ آلة الطهارة. خوص هذا ذاك العلامة بيقبل أن طهور ليس بمعنى اسم الآلة. ذاك إشكال آخر يسجله السيد الشهيد، ذاك كلام آخر، كلام بناء على أنه قال الماء، كأنه مفروض قال الماء طهور، هل هذا فيه دلالة على المطهرية أو ليس في مقام الإنشاء أيضا كان؟
جعل طهارة بالمبالغة شيء فائدة، وإن هم إشارة بفائدةش هم بس مطهر بس.
لا بيان أن هذا طهور
اعتبار كثرة الطهارة
من قبيل أنه لم يخلق الله أنجس من الكلب، لماذا هناك جعلت الأنجسية النجاسة الشديدة على الكلب؟
هناك أثر دور أثر مثلا
هو هذا له أثر أفضل
أثر من المتاهرية
لا عدم أثره الاعتصاب عدم الانفعال بالمتنجس هذا من جملة آثار الماء عدم الانفعال بالمتنجس لعل هذا لا ينفعل لكن لا يطهر فقد يكون ذاك الأثر لا ملزم لأن يكون الأثر عبارة عن المطهرية أثره عدم الانفعال بالمتنجس كما يفتي به يا سيد الشهيد أن الماء القليل فضلا عن الكثير لا ينفعل بالمتنجس إذا كان جامدا هذا أثر لأنه كثير الطهور كثير النقاء فلا ينفع المتنجس لا ينحصر الأثر في أن يكون مطهرا للنجس أو المتنجس إذن فإذا استظهرنا أنه للمبالغة كما هو ظاهر صيغة فعول فحينئذ حمله على المطهرية بعيد صيغة فعول من طهور من الثلاثي بمعنى مطهر من الرباعي هذا شيء علّه خلاف قوانين الاشتقاق الصرفي ثم يقول لو فرض أننا حملنا الطهور على المطهر كما يستظهره جملة من الأعلام طهور أي مطهر من أين نستفيد أنه مطهر لكل شيء لكل نجس من كل قذارة هذا محذوف غير مذكور أنه مطهر من أي شيء حينئذٍ استفادة الإطلاق من هذه الناحية يحتاج إلى كبرى أن حذف المتعلق يفيد العموم وهذه الكبرى سيد الشهيد في البحث الأصولي في مواضع عديدة هناك يناقش فيها يقول أن حذف المتعلق لا يفيد العموم الإطلاق الإطلاق بملاك الحذف حذف المتعلق ليس فنيا باعتبار أن المتعلق هو الذي يعين الطبيعة أنه ما هي الطبيعة الملحوظة والإطلاق عبارة عن نفي القيد بعد فرض إحراز الطبيعة كيف نحن نحرز أن الطبيعة هل هي الطبيعة المطلقة أو الطبيعة المقيدة بالإطلاق الإطلاق فرع أن تكون الطبيعة ومدلول اسم الجنس مشخصا محددا الإطلاق يعني عدم السكوت عن القيد دليلا على أن عالم الثبوت بمقدار عالم الإثبات ذات تلك الطبيعة مأخوذة في عالم الثبوت وهذا يصح في مورد حينئذ يتم في مورد يكون تكون الطبيعة مشخصة باسم جنس أو بدال آخر عليه أما إذا ترددت الطبيعة التي هي موضوع الأثار والحكم بين طبيعتين مطلقة ومقيدة الإطلاق حينئذ لا يعين يحتاج إلى دال آخر نعين فيه أن الطبيعة ما هي هل هي
مرحلة إثبات أصلا محدد
يعني هذا الذي سموه مردد الطبيعة بحسب
الفضل
لأنه نعلم أنه يوجد محذوف وهذا المحذوف مردد بين طبيعتين فإذا كان مرددا بين طبيعتين نحن لابد من أن نحرز هذه الطبيعة بدال آخر دال لفظي كما في اسم الجنس الإطلاق بعد تمامية ذاك الدال على الطبيعة الإطلاق يأتي ويقول لو لم يأتي بقيد زائد على ذات الطبيعة إذن في عالم الثبوت إذن لا يوجد قيدون هذا هو المقدمات الحكمة فما سمي عندهم بإطلاق بملاك حذف المتعلق ليس إطلاقا قوانين الإطلاق لا ينطبقون نعم كلام آخر يمكن أن يقال أن العرف في هذه الموارد مثلا هناك قرينة عامة على أن الطبيعة المقدرة والمستترة والمحذوفة الطبيعة المطلقة هذا حينئذ دعوة يصير أن العرف مجرد حذف المتعلق ليست قرينة نوعية على ذلك إذا كان المحذوف صالحا لأن يكون الطبيعة الأضيق أو الطبيعة الأوسع مجرد حذف المتعلق تارة يوجد هناك قرينة خاصة في المورد على أنه لا يناسب إلا الطبيعة إلا أن يكون المحذوف الطبيعة المطلقة حينئذ لا بأس به كما لو كانت الطبيعة الضيقة أو المقيدة غير مناسب عرفاً بحسب الفهم العرفي هناك لا بأس به أما حيثما لا يكون شيء من هذا القبيل مجرد الحذف والتقدير والاستتار لا يكون قرينة نوعية على أن المحذوف لابد أن يكون طبيعة إذن فحتى لو أخذنا مطهور بمعنى مطهر مع ذلك الإطلاق من هذه الناحية لا يتم لأنه من هذه الناحية مبادئ الإطلاق تاما هذا مضافا إلى هذا الاحتمال الذي ذكر في بداية البحث أنه أساسا يوجد احتمال بل استظهار أن الطهور في الآية بمعنى الطهور التكويني لا الطهور الحكمي التشريعي يعني النقاء الخارجي التكويني لا حكم بالطهارة الذي هو أحد الأحكام الوضعية بقرينة سياق الآية. يقول السيد الشهيد أن هذه الآية وردت في سياق المحاججة مع الكفار، محاججة مع الكفار وبيان ما أنعم الله به على الناس من النعم، وأنه كيف هذه النعم يقابلوها هم بالكفران والعصيان. قالوا أنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا مع الكفار، لا معنى لأن يكون المقصود من الطهور أي الطهارة الحكمية، حكم بالطهارة، أن هؤلاء ينكرون أصل الشريعة وأصل الدين. إذن فلا بد أن يكون المقصود من طهور إزالة التكوينية والخارجية للقاذورات أيضا التكوينية والنجاسات الخارجية، فيكون المقصود من المطهرية من قبيل سائر النعم التكوينية. هذه هم نعمة الله أعطاها للبشر، منظف يعني أنزل لكم ماء ينظفكم يخلصكم من هذه الأوساخ والخصوصيات تخليصا تكوينيا، لا التخليص الشرعي بمعنى الطهارة الشرعية والمطهرية الشرعية التي هي محل البحث في باب الطهارة وكتاب الطهارة. وبهذا الآية محمولا لا تدل على هذا المعنى. هذه مناقشات السيد الشهيد في المحمول، وله مناقشات أيضا في الموضوع، يأتي إن شاء الله مناقشات.